بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمن يقرأ؟ تفضل. بلا كيف
بلا كيف ولا معنى ولا نرد شيئا من ذلك، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه
بما وصف به نفسه
ونصفه بما وصف به نفسه. لا نتعدى ذلك ونؤمن
بالقرآن
ولا يبلغه وصف الواصفين، ونؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا ننزل عنه صفة من صفاته، ولا نتعدى القرآن
لشناعة
والحديث، ولا نعلم كيف كل ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن.
أحسنت. زكريا قم. لا نتعدى ذلك. طيب، بلا حد ولا غاية. طيب، شناعة مراد رسول الله. درجة طيب، أحسنت. ما كنيت الإمام الشافعي رحمه الله؟ ما كنيته؟ أبو عبد الله. وما كنيت الإمام أحمد؟ أبو عبد الله. وما كنيت مالك؟ أبو عبد الله. نعم. وما كنيت أبي حنيفة؟ أبو حنيفة. من القائل عند من؟ من القائل آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله؟ من قال هذا؟ الإمام الشافعي رحمه الله. ماذا كان يلقب الشافعي في عصره؟ بماذا كان يلقب؟ بناصر السنة وقامع البدعة. فيما نقل عن الإمام أحمد قوله بلا حد، ما المراد بهذا النفي؟ ما المراد بهذا النفي؟ طيب، فما المراد بهذا النفي خالد؟ نفي إحاطة الخلق به سبحانه وتعالى، نفي إحاطة علم الخلق به وأن يحدوه أو يصفوه على ما هو عليه إلا بما وصف به نفسه عز وجل. ما الفرق بين الإقرار والإمرار والإثبات؟ ما الفرق بين الإقرار والإمرار والإثبات؟ نعم، الإقرار عمر، الإقرار الاعتراف، الاعتراف بما ورد، والإمرار أنك تؤمن بها وتمرها، بمعنى أنك لا تتعرض للبحث عن الكيفية وإنما تقول نثبت ما دلت عليه بلا كيف. نعم، والإثبات إثبات المعنى الذي دلت عليه النصوص، إثبات المعنى الذي دلت عليه النصوص. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه: قف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، وهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى، فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر، لقد قصر عنهم قوم فجفوا، وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. أما الجملة الأولى أو القطعة الأولى وهي قوله: وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم، بالاقتفاء لآثارهم، أمرنا الله عز وجل بذلك، أن نقتفي آثار من سبق. قال الله سبحانه وتعالى: واتبع سبيل من أناب إلي، وقال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقال سبحانه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. هذه أدلة في اتباع من سبق من أهل الصلاح والسداد. وقوله: وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم، الاقتفاء هو تتبع من أمامك، لأن الذي يمضي أمامك يوليك قفاه، الذي يمضي أمامك وأنت تسير بعده يوليك قفاه، فالاقتفاء هو تتبع القفا بمعنى السير وراء شخص سار أمامك. والآثار هي آثار الأقدام والمشي، واقتفاؤها أن تمشي معها لا تحيد عنها، وإنما تبحث عنها وتتبعها من آثار الأقدام والآثار التي تدل على الناس الذين ساروا أمامك. والمعنى أنك لا تبتدع وإنما تتبع. قال: والاهتداء بمنارهم، فالاهتداء طلب الهدى بمنارهم، المنار المكان الذي فيه النور، فالمنار مفعل والمقصود منه اسم المكان أي مكان النور، فكأن منارهم كأنه معلم عن بعد فيه نار فيه نور، وأنت ترى هذا النور فتهتدي به وتصل إليه. نعم: لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. قال: وحذرنا المحدثات، أي حذرنا الله ورسوله من المحدثات، وكل أمر فيه طاعة الله وطاعة رسوله ففيه تحذير من المحدثات، لأن المحدثات على خلاف ما أمر الله وعلى خلاف ما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وأخبرنا أنها أي المحدثات، والمقصود بالمحدثات البدع، لأنها أحدثت في دين الله عز وجل على غير مثال سابق، وقصد بها التعبد لله سبحانه وتعالى. ما أحدث في دين الله على غير مثال سابق في العبادات وقصد به التعبد لله سبحانه وتعالى، هذا يسمى محدثا ويسمى بدعة، يسمى محدثا ويسمى بدعة. وأخبرنا أنها من الضلالات كما سيأتي في الحديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها، بفتح العين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فقوله عليكم هذا اسم فعل بمعنى إلزموا، عليكم بسنتي أي إلزموا سنتي، أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم السنة، سنته عليه الصلاة والسلام، وسنته هي طريقته وهي دينه وهي الشريعة التي جاء بها، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. وقوله وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وهؤلاء هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وهكذا من جاء بعدهم من الأمراء والملوك ممن استناروا بسنة هؤلاء وأخذوا بها، فإن الناس يتبعوهم في الطاعة، إنما الطاعة في المعروف. وقوله عضوا عليها بالنواجذ، عضوا فعل أمر وماضيه عض، عض يعض بفتح العين في المضارع، ويوم يعض الظالم على يديه، والأمر كذلك بفتح أوله، ولا يقال عضو بضم العين فإنه لحن وخطأ، إنما يقال بالفتح، لأن الثلاثية المضاعف إذا كان مفتوح العين في المضارع فالأمر منه بفتح الأول، الأمر منه بفتح الأول، نعم، فيمل ويعض ويمس، هذه بفتح العين أي بفتح وسط الكلمة، العين المقصود بها يعني العين في عض هي المقصود بها العين التي بعد الياء، وهي فاء الكلمة، فاء الكلمة أي الحرف الأول في الكلمة، الحرف الأول في الكلمة يقال له فاء الكلمة، فما جاء مفتوح الفاء في المضارع، والمقصود مفتوح الفاء أن الحرف الذي بعد الياء مفتوح، يعض يمل يمس، هذه تكون يكون الأمر منها كذلك، فتقول مل من كذا، تأمره بالملل، وتقول مس هذا الجدار وعض هذا الخبز مثلا، فتكون بالفتح، عضوا عليها بالنواجذ. أما ما كان مضموما مثل يشد ويمد فإنها تبقى على الضم، فتقول شد الحبل ومد الخيط، نعم. فقوله عض هو بفتح أوله لأنه من باب فعل يفعل، عضوا عليها أي على هذه السنة بالنواجذ، والنواجذ هي الأضراس، والعض بالأضراس أمكن من العض بالأسنان، إذا أردت أن تمسك حبلا بيديك وأن تعض عليه بأسنانك، فما عضضت عليه بأطراف أسنانك فإنه إذا سحب منك يؤذيك وربما تساقطت أسنانك، أما إذا كان العض بالأضراس والنواجذ وهي الأضراس الداخلة فإن الأمر أشد، تكون أشد وأمكن ولا يؤخذ منك هذا الشيء بسهولة. وهذا فيه إشارة إلى أن صاحب السنة سيكون هناك من ينازعه فيها، صاحب السنة لا تظن أنه يترك وشأنه، لا بد أن يوجد من ينازعه فيها، أنت تتمسك بالسنة وهناك من يطلب منك أن تخرج عنها وأن تبتعد منها وأن تفارقها، هذا هو الذي يريد أن يسحب عنك خيط السنة، فيقول لك النبي عليه الصلاة والسلام عضوا عليها بالنواجذ، وهذا فيه الأمر بالثبات على السنة. وإياكم ومحدثات الأمور، إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، نعم. وهذا يدل على العموم، لأن لفظة كل من ألفاظ العموم، وهي من الألفاظ التي هي نص في العموم، فكل محدثة بدعة، وليست هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، كل البدع وهي المحدثات التي لم يكن لها مثال سابق وفعلت بقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فعلت بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه بدع وهي ضلالات، وهي ضلالات. والمقصود من هذا الكلام أن المسلم عليه أن يتبع الآثار وأن لا يأتي بشيء من تلقاء نفسه، ولهذا ذكر أثر عبد الله بن مسعود، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا أي اتبعوا ما قبلكم من الدليل من كتاب أو سنة، واتبعوا من سبقكم من أهل السداد والصلاح من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو القائل عبد الله بن مسعود قال: هذه آنية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلأ، وآنيته لم تكسر حتى أحدثتم في دين الله ما أحدثتم. قاله لأصحاب مسجد بني حنيفة، القوم الذين كانوا يجتمعون ويذكرون الله بطريقة بدعية، فكانوا يجتمعون حلقا حلقا في المسجد، وبيد كل واحد منهم حصى، وفي وسط كل حلقة رجل، وهو يقول لهم سبحوا 100، فيعدون هذه الحصى إلى أن يصلوا إلى 100، ثم يقول احمدوا 100، فيعدون هذا الحصى إلى أن يصلوا إلى 100، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ويقول كبروا 100، فيفعلون كذلك. فلما رآهم عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري أنكر ذلك، وانطلق إلى أمير الكوفة في وقته عبد الله بن مسعود، فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد شيئا أنكرته، وما رأيت إلا خيرا. أنكره لأنه لم يكن في من قبله من الصحابة ولا من من سبقهم من أهل الفضل، وقوله ولم أرى إلا خيرا لأنه ذكر تسبيح وتحميد وتكبير. فالتبس الأمر على أبي موسى، فذهب إلى عبد الله بن مسعود وهو أفقه من أبي موسى وهو أمير الكوفة، فوضع له الأمر، فقال: وماذا رأيت؟ فذكر له ما رآه، فقال: هل لا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم؟ ثم دخل عبد الله بن مسعود داره وخرج متلثما، ومضى إلى المسجد حتى وقف على هذه الحلق، على هذه الحلق وقف عليها، ثم كشف عن وجهه وقال: فقتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علما، أم جئتم ببدعة ظلما؟ هذه آنية رسول الله، هذه ثياب رسول الله لم تبل، وآنيته لم تكسر حتى أحدثتم في دين الله ما أحدثتم. يعني يقول لهم: أنت أقل شيء، يعني ما أنتم من النبي عليه الصلاة والسلام إلا بمسافة قريبة، ثيابه ما بليت، ما زالت موجودة ثياب النبي عليه الصلاة والسلام، أي عهدكم به قريب، آنيته ما زالت موجودة، عهدكم به قريب، لم تمض 100 سنة حتى أحدثتم، وإنما سنوات يسيرة. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لا يجده، وكم من مريد للخير لا يجده. ثم قال لهم قبل ذلك: عدوا سيئاتكم، فإني ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. عدوا سيئاتكم، أي بهذه الحصى أنتم تظنون أنكم تعدون الحسنات، وإنما تعدون السيئات، لأنه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. سبحوا كما كان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يسبحون، هللوا كما كانوا يهللون، واذكروا الله كما كانوا يذكرونه. أما أن تذكروه بهذه البدع والمحدثات فهذا حري أن تكتب السيئات قبل أن تكتب الحسنات. قال الراوي لهذه القصة ولهذا الأثر: فلقد رأيت أولئك القوم يقاتلوننا يوم النهروان. صار هؤلاء من البدعة الصغيرة هذه إلى بدعة كبيرة، وهي بدعة الخروج على الصحابة، فكانوا مع الخوارج الذين خرجوا عن الصحابة، وقاتلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قاتلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في معركة النهروان، وماذا قضوا على فتنتهم في ذلك الوقت. قال رحمه الله: وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. اتبعوا أي الآثار، ولا تبتدعوا أي لا تأتوا بشيء من عندكم، فقد كفيتم، يعني إذا عملتم بما ورد في الآثار واتبعتم الآثار فحسبكم ذلك، ذلك حسبكم. من عمل بالآثار وبالثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام فهنيئا له، ومن يطيق أن يأتي بكل ما أمر به. لكن الشيطان يزين للعبد الإحداث والبدع حتى يعتاد القلب لها، ويدفعه إليها. وإذا جاء إلى السنن تجده ماذا؟ تجده ربما يكسل ويصده الشيطان ويحجزه عن هذه السنن، وهذا معروف. فمثلا قراءة سورة الكهف جماعة في المسجد ليلة الجمعة، يجتمعون حلقة واحدة كلهم يقرؤون الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، كلهم يقرؤون هكذا بالصوت، هذا محدث بدعة ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه. اقرأ أنت سورة الكهف وحدك، هذا يقرأها وحده وهذا يقرأها وحده، لا بأس. أما هذه الكيفية فهي كيفية محدثة، فتجد من تعود على هذه البدعة تجده نشيطا فيها، إذا به يرفع صوته أكثر من الذي بجواره ونشيطا، ما يأتي المغرب إلا وهو في المسجد صف لأجل أن يقرأ هذه البدعة ويعين عليها. وفي السنن المقابل السنن صلاة ركعتين بعد المغرب بعد العشاء أو كذلك العمل ببعض السنن تجده كسولا، والبدعة يسارع إليها مسارعة لأنها من أز الشيطان. الشيطان إذا جاء للعبد يأتيه من باب الشرك، الشرك بالله، فإن لم يستطع أتاه من باب أولا الشرك الأكبر بعدها الشرك الأصغر، ما استطاع يأتيه من باب البدعة، لأن البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية. البدعة يفعلها صاحبها وهو يتقرب بها إلى الله ويتجلد لها ربما قاتل عليها، بخلاف المعصية فإن الذي عنده معصية يشرب مثلا الدخان أو تجده يحلق لحيته أو كذا، تقول له يا فلان هذا مضر، هذا يجوز هذا ما يجوز، يقول صحيح الله يهدينا، فهو أقرب إلى قبول الحق من صاحب البدعة. أما صاحب البدعة تأتي تذكره بالله فإذا به ينبري ويتجلد ويقول لك ويجادل، يقول هذا ذكر الله وأنتم تمنعون ذكر الله تحاربون ذكر الله إلى غير ذلك، هذا عن جهل، عن جهل، ما وفقوا للعمل بهدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي أصحابه. فلذلك كانت البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية. ثم يأتي إذا لم يستطع أن يأتيه من باب البدعة أتاه من باب الكبائر، كبائر الذنوب، فإن لم يستطع فمن باب الصغائر، فإن لم يستطع أتاه من باب تقديم المفضول على الفاضل، يعني هناك شيء فاضل، شيء فاضل وهناك شيء دونه. مثال ذلك أذن المؤذن لصلاة الظهر، السنة أن تصلي راتبة الظهر ركعتين أو أربع ركعات قبل الظهر، فيأتيك مثلا يقول لك اتصل بأخيك اسأل عن أخباره، هذا خير هذا بر هذا من صلة الرحم، فيشغلك عن سنة الظهر التي هي الخير في ذلك الوقت إلى شيء دونها، لأن العبادة إذا جاءت في وقتها الشرعي فهي أفضل ما تكون في ذلك الوقت. حتى لو قال إنسان أقرأ قرآنا بعد أذان الظهر إلى أن يقامه أو أقوم وأصلي ركعتين، أقوم وأصلي ركعتين أو أربع ركعات، ماذا يقال؟ يقال صلي أولا ركعتين أو أربع ركعات، فإن بقي وقت فاقرأ قرآنا أو ادعو بما شئت أو اذكر الله. أما أن تقدم أن تترك الشيء الذي ورد به الدليل في موضعه وتقدم عليه شيئا فقد قدمت المفضول على الفاضل. نعم. فإذا يعني لا زال به، لا زال بالعبد حتى يقدم المفضول على ماذا؟ على الفاضل. فهي مراتب كما ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره. إذن هذا درس اليوم، وأثر عمر بن عبد العزيز أثر طويل، وكذلك أيضا أثر الأوزاعي أثر جميلة طويل فيها طول، نعرض لها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. يقول: ما معنى قول عبد الله بن مسعود: ألا قلت لهم يعد سيئاتهم فإني ضامن لهم ألا ينقص من حسناتهم شيء؟ معنى ذلك هذا الشيء الذي يفعلونه محدث وبدعة، محدث وبدعة، فهم الآن يظنون أنهم يعدون ماذا؟ يعدون الحسنات وهم يعدون السيئات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فليست العبرة بكثرة الشيء بقدر ما تكون العبرة بالاتباع فيه. انظر مثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثركم عملا، قال أحسن. وكذلك معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وارضاه لما أراد أن يصلي لما كان يصلي بأصحابه صلاة العشاء، صلى بهم سورة البقرة، يريد أن يكثر من الخير والأجر تلاوة القرآن، وصار أشبه بقيام الليل. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أفتان أنت يا معاذ؟ هل قرأت مسبح اسم ربك الأعلى بالشمس وضحاها ونحوها من السور؟ فدله النبي عليه الصلاة والسلام على السنة، ونبهه أن ما كان يفعله من إرادته للخير ما كان يفعله أنه خلاف السنة. فكان معاذ رضي الله عنه يقرأ بما علمه النبي عليه الصلاة والسلام. فالعبرة ليست بالكثرة، العبرة بالإحسان، أخلصه وأصوبه، أن يكون خالصا لله وأن يكون صوابا على وفق رسول الله. وأما قوله ضامن ألا يضيع ألا ينقص من حسناتكم شيء، معناها الحسنات الأخرى التي لم تدخل فيها هذه البدعة هي على ما كتبها الله، لكن هذه البدعة تذهب بحسنات تظنونها حسنات، بل تكتب سيئات في هذا الموطن. أما حسناتكم الأخرى، حسنة الأخرى التي لا علاقة لها بهذه البدعة، فإن الله عز وجل لا يلت الناس أعمالهم إذا لم يأتوا بمحبط يحبط تلك الأعمال. يقول: هل ستقام دروس بعد صلاة العشاء؟ سننظر، هذا يتوقف على ترتيب الدروس إلى الأسبوع القادم، وأيضا ربما بلا شك إن شاء الله تعالى سيشاركنا مجموعة من الإخوة في الدروس بعد العصر مثلا، ينظرون. فكل الإخوة الذين عندهم قدرة على التدريس، تدريس إخوانهم في العقيدة أو في أبواب من أبواب العلم، يفتحون لإخوانهم حلقات. نعم. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.